لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطيبان على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين. وبعد، نحن في شهر الصيام وفي ليالي الخير والسعادة، يجتمع الرجال والنساء ليعودوا بفائدة عظيمة. ولما كان شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، كان لابد على عباد الله المؤمنين، على النساء المؤمنات، أن يعرفوا شيئا من كتابهم هذا العظيم وهدي الله الذي هدى به الناس أجمعين. القرآن الكريم كتاب أنزل هدى للعالمين، رحمة عامة لجميع الخلائق، ونحن إذ نردده لا يمكن أن نردده قولا بلا عمل، لا يمكن أن نردده ولم نفهم خطابه ولم ندري ما حواره. أما يتكلم هذا القرآن الذي أخبرنا الله عنه وعن عظمته فقال عز من قائل عليما حكيما: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فلا بد من الطريقة القيمة. القرآن إذا تعاملت معه يريك الطريقة الحقيقية التي يمكنك النجاة بها، والتي تصير مطرا عظيما للهداية، فلا يمكن إلا من القرآن الكريم. فلما كان علينا المستصعب الغني أن نحضر هنا ونذكر كل آية في القرآن الكريم ونرشد الإنسان إليها، قد لا يوافينا الوقت، ولو كنا من أول الليلة إلى آخر الليلة نتكلم لربما لم نفسر سوى آيات قليلة قد لا تتحمل الأذهان ذلك. الإنسان عندما يستمع يمل، الإنسان يضجر يتعب، لذلك هو بحاجة إلى شيء قريب. اخترنا موضوعا يتناسب مع أن يكون كثير، يكون كثيرا من آيات القرآن الكريم قد فسرت أو نيلت عندما نجمع آيات متعددة وكثيرة في أشياء ومواضيع خاصة. كان من أهم هذا فصل الأنبياء صلوات الله عليهم. في الواقع يعني أنا أستحي وأنا أتكلم مع هؤلاء العظماء وهؤلاء الأنبياء وهؤلاء الكبار الذين هم قدوة البشرية على الإطلاق، وقد خصهم الله بالفضيلة وناداهم بالنداءات العظيمة وخصهم بالرسالة وبعثهم بالنبوة. فأنا وأنتم نقف أمام شخصيات كبيرة نتدارس عن نوع عظيم كبير من نوعية البشرية. إذا قلنا لا نبعد، وهو قول قاطع، أن هؤلاء الأنبياء هم الذين أوتوا صفة الكمال البشري على الإطلاق، يعني ما هناك في البشر من يشبه هؤلاء الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أو أن يكون يعني مثل أولئك. لكن من الواجب أن نعرف ماذا وعن ماذا تكلم القرآن ولماذا تكلم القرآن. تكلم عن أنبياء بل ردد ذكرهم مرارا، تكلم عن إبراهيم، عن آدم، عن نوح، عن أنبياء عدة وكثير كموسى وعيسى وآخرين. تكلمنا فيما مضى من الأيام، وها هي تعود الأيام من جديد لنواصل هذا الدرس ونواصل هذا الكلام الذي أستحي يعني أن أقف مع هؤلاء، إلا أن قول الله تعالى: فبهداه مقتده يجبرني أن أسعى إلى هذا المنوال لأفسر لإخوتي وأخواتي المؤمنين المؤمنات جميعا ما دار ولماذا وقعت هذه الحكاية. وأنا أذكر فقط أسلوبا يعني معاصرا ليعود علينا جميعا بالفهم، وإلا فاتساع آيات القرآن الكريم كبيرة وعظيمة. لا تظن أنه لن تعود لك فائدة من ذكر الأنبياء. إذا كان لا يعود علينا في عصرنا فائدة من ذكر الأنبياء والمرسلين، فممن تعود الفائدة؟ ولما ذكرهم القرآن وكرر الكلام حولهم؟ هناك أنبياء لم يذكروا في القرآن الكريم إلا على جهة الإجمال، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. لماذا قص بعضا وترك آخرين؟ السبب أن الأمة الإسلامية أمة محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله في أمس الحاجة إلى هؤلاء الأنبياء وإلى سيرتهم، وأرى أنه يتكرر مرة بعد أخرى، يتكرر علينا نص الخطاب الذي تكرر على الأنبياء، وإن كان اللهجة فقط مختلفة وإلا فالكلام هو ذلك الكلام. فهو يعالج موضوع من المواضيع. الله لما ذكر الأنبياء لم يذكر موضوع فقط إبلاغ الرسالة فحسب، لكن منهم من ذكر كيفية أبلغ النبي هذا الرسالة، ومنهم كيف واجه قومه، ومنهم كيف واجه الظلمة، ومنهم من ذكر الله تعالى ابتلاءه بالداخل لا بالخارج، يعني ليس من قبل الآخرين ومن الناس، بل ابتلاء داخل البيت نفسه، كما ذكرنا عن يعقوب وعن غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم. هناك أنبياء يعني جاءت لنا أنبياء ذكر لنا بلوى عن الغنى عن الفقر عن الأشياء الكثيرة التي بتقع. إذا الإنسان مثلا وقع عليه مرض أو نزلت به نازلة، أي نازلة، أو جاءه غنى، لا يظن أن حيصل مرتبة الأنبياء. هذا البلاء قد نزل بالأنبياء، وهذا الغنى قد وقع للأنبياء ولم يبطروا أبدا ولم يكفروا، فيكون مثل في كل شيء من معالم الحياة. ونحن اليوم نتكلم عن نبي من أنبياء الله وهو أيوب صلوات الله عليه. أيوب نبي الله، هذا النبي أعتقد أن الناس يعرفون ويرددون في أمثلتهم في حكاياتهم في مجالسهم صبر أيوب، يقول صبر أيوب. بل بعض الخنافسة الخنفس اليمني في بعض مغانيهم الساذجة تمثلوا في كلامهم بصبر أيوب، وإن كان مثل هذه رذالة وبهداءة أن يصير هذا المغني في حبه كصبر أيوب. الناس فقدوا حكاية هذا الصبر، ما هي هذه المعاناة التي عانها أيوب، لنعرف أننا وإن نزلت بنا بلايا وإن نزلت بنا محن لن نكون كأيوب. فأيوب وصبره يختلف تماما عما نواجهه، ولن نواجه ما واجهه إلا بشيء قليل مختصر. فإذا الإنسان نزلت به البلية، نزل به المرض، نزل به القتل، نزلت به أحداث الزمان وتعاقبت عليه بعد الراحة بالوبال، يتذكر أن هناك نبيا من أنبياء الله واجه ما لم يواجهه أحد منا ولم يواجهه أحد. إذن نأخذ نبي الله أيوب صلوات الله عليه كدرس، وأيوب هو من بني إسرائيل أيضا، نبي من بني إسرائيل وليس من ولد يعقوب الذي هو إسرائيل، لكنه بعث إلى بني إسرائيل ليبين لهم الهدى والتقى. أول قضية، أيوب صلوات الله عليه كان غنيا، كان ثريا، كان ذا مال، كان ذا جاه، كان ذا عبادة، ذا صلة، ذا تدوى، ذا صدقات، ذا خيرات. هذه الأمور ناسبت أن الناس استجابوا لأيوب يوم جاء بهذه الطريقة. وهذا معلوم، إذا كان النبي أو الداعية معه مال ومعه ربما يستجيب الأكثر، سواء كان بإخلاص أم بغير إخلاص. في الواقع نحن نشاهد ذلك ونعلمه، أن المال والتنانير لها بريقها وغنيمها معثرة. هذا استجاب الناس له. أيوب قام بصرف الأموال صدقات خيرات وسارعة، كما هو دعب أولياء الله وأنبيائه، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. هذه هي فضيلتهم، هذا هو هي عظمتهم، هذا هو ديدنهم. دام بهذا الوجه آمن القوم الذي بعث إليهم، دخلوا جمعة. لكن وإن دخل القوم في دين واستجابوا للشعب، جاءت محنة أخرى، إما من الداخل فساد بعض الأولاد أو محن من هذه المحن تقع في الداخل. يعني ما يمكن نحن ندخل الجنة وما بش بلايا، ما يمكن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ قد احتركوا، وقع حراك، لما كادت ساقطوا، معادهم ثابتين ولا أقوياء على الثبات إلا القليل. لما نادى أن ينادي الأنبياء ومن معهم متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. صار عجيبة. فلما كثر وأعطى الخيرات، في ذات يوم من الأيام وقد كان عليه الصلاة والسلام، أعني أيوب، كان يوكل أمر تصريف الإكرام ضيوفه إلى زوجته، يقول عدة العدة وأولادي يكون يدخلوا يحملوا هذا الطعام ويعطونه إلى من؟ إلى هؤلاء الضيفان وهؤلاء المساكين. ظل بيته مفتوح دائما. في أحد المرات كان أيوب صلوات الله عليه دخل عليهم على ضيفانه عند خروجهم، فلمح منهم أثر أنهم ما أطعموهم غاية الإطعام، ما وضع لهم طعام بحق الضيفة، وهو قد يقول لها تقسط الأمور وتعطيهم ما يكفيهم حتى يستغنوا ويشبعوا بل ويحملوا معهم شيئا من الطعام. فكأنه والله أعلم لمح هذا الملمح أو هذا المشهد وهم عليه يعني مقبلين، ورعى هذا الموقف فغضب وظن أن زوجته هذه لا تكرم الضيفان وقد أسند إليها هذا العمل. وهذا تقصير، يعني تقصير، لأنه لا يتابع الأمر بنفسه. لذلك أقسم بالله ليضربنها 100 جلدة. هذه هي أساس الحكاية، ليس ما يقال أو ما يسطرونه من الحكاية. هناك في كتب التفاسير في خط عجيب، أنا أذكر له ما صح لنا عند أئمتنا صلوات الله عليهم، وهو الذي يتوافق مع عقلنا ونقلنا ورواياتنا من شتى الطرق والأنواع، والحمد لله. وهذه هي رواية إمامنا الهادي إلى الحق عليه السلام وعليه نعتمد. قال والله لا يضرب هذه 100 جلدة. الشيطان دائما متربص لعباد الله، يشتي يغويهم يشقلهم، وما بيجي ما ذلك خبرته وإخوانه أصحاب قدم فليت بيرسلهم يشتغلوا. أنت الآن في رمضان شاهد أنها تقع مشاكل وأخضيات، وهناك الشياطين يقول مصفدة، لكن كيف بيقع؟ الواقع الشيطان قد درس المسألة بحين وجهز أصحابه وأعوانه من الإنس ليقوموا بالدور بأحسن أدوارها. فهم يتابعون المؤمن متابعة دقيقة، فإبليس ليس له سلطان على أحد من العباد، وإنما الإنسان بتأمن مصدر نفسه. هو الإنسان بتحصل لحاجة أو حادثة وبدأها الوسواس، بدأ هذه وسيلة الشيطان يقذف بذبذباته إلى سطر الإنسان ويوسع لها الكلام ويوسع لها المدارك، يدخل بسرعة، يدخل في الموضوع. إذا هو أنت ما أعطيته ولا أي شيء يبقى ضعيفا في وسوسته، لأنه يكيد فقط، وكيد الشيطان كان ضعيفا. إذن إبليس نعرف من هنا، أو الشياطين كيف يدخل للإنسان، الإنسان هو الذي يبدأ في عمليته. إذا فلان وفلان قاموا باقتتال واختصام، يدخل الشيطان ما يبي يفلت لو مع واحد يقطع الثاني، هذا فرصة عجيبة. هذا القسم كانت فرصة لدخول إبليس بوسوسته، لا أنه رآه ولا شاهده على الإطلاق. الوسوسة قذفت إلى قلب أيوب، أن يا أيوب كيف تقسم وامرأتك طيبة، امرأتك امرأة طيبة مؤمنة بتعطي الضيفان بتتعب معك وبتبلغ معك، هلا دائما قاعدة، أتظلمها بظن ظننته؟ قال أستغفر الله وأتوب إليه، لا أحب أن أظلم هذه الزوجة. هذه الزوجة الذي ضربت أروع الأمثلة في طاعة الزوج وإعانته في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال إذن هذا ظلم، إذن لا أظن الإنسان يفعل ذلك أو يقوم عليها بضربها 100. إبليس يحاول المرة، يقول لكن قد أقسمت وهنا ستغضب ربك، الوسوسة لا قعدت ما هو سابق أن الصدق. إذن الضرب، إن قال الضرب جاءت الوسوسة مرت باهرة وطيبة ومخلقة وتعبت وأدت بتأدي دورها على أحسن حال، وإن أراد أن ينفذ يعني أن يعفو عن ذلك ذكر يمينه وقسمه فيخاف من الله. هؤلاء ما بيقسموا مثلنا، احنا والله والله اقسم بالله بنرددها، يعني ما عندنا أهمية لهذه الألفاظ. وهذا هو الواجب، أن يكون عندنا نخشى من الله، ما يمكن يصدر منا أيمان إلا احنا ننزعج يعني نخاف، ما يمكن نقول والله في كل شيء أو نقسم بالله في كل شيء، مثل ما بيعتاد كثير من رجال من نساء، من حتى صار الأطفال يتعودون أي شيء تقول يقول والله ما أفعل، والله بفعل كذا وكذا، والله يعني صارت أمر سهل. انظروا هذا تعلم غاية العلم، وحتى أنه قد سخط الله سبحانه وتعالى عليه فزاده هذا غما وهما، غم دخله طم شديد شديد، وأصبح يفكر ما يخرج للناس حتى أبعد في فراشه من جور الألم والبكاء والخوف من الله سبحانه وتعالى، أن يكون عسى الله تعالى في فعل فعله من هذه الأفعال. إذن أصبحت القضية عظيمة وقضية عند كبيرة. هذا ألجأ زوجته إلى الضيق والهم والتعب، تريد أن تعيد على حياته، أن تعيد عليها عادته قيمته. الحياة الطبيعية خلاص تعلم بقي في صراع، صراع مع من؟ مع الشيطان في وسوسته. أقعد هذا الإقعاد الذي وقع به أهمل بسببه أيوب، أهمل بسببه ماله وأهله وطيفانه وأحواله، وبدأت الخصوم تأخذ تارة تأخذ المال وتارة تحرقه وتارة اعتداء على أولاده، وبدأ الأذى والمرض ينزل بأهله، فمات كثير عن كل أولاده واحدا تلو الآخر. فلية فلية عجيبة، موت أولادك، يتعلم واحد على الولد إذا جاء صدفة وقع حادثا ما على سبيل الخطأ، وهذا يفقد. لكن أيوب لا يزال في قمر، لا ينقطع أبدا عن الله تعالى يريد أن يعفو الله عنه عما فعله عن هذا، لأنه ظنه كبيرة وظنه شيء كبير، فلن يهتم بشيء من المال ولن يهتم بشيء من الأولاد، ولن ينظر إلا إلى حالتي أن لا يكون قد غضب الله سبحانه وتعالى عليه. درجات عالية الله ذكر في أماكن متعددة ويذكره بالفضيلة لذا الأهمية. احنا يعني ننظر كيف هؤلاء أولياء الله بينقطعوا مع الله، مع الله في كل الأحوال، يبقى مع الله لو وقع ما وقع، يريدون أن يرضى الله عنهم. هذه حقيقة المؤمن، ما حقيقة المؤمن ولا المؤمنة أن يرضى الناس ولا يسخطوا على الناس، حقيقتهم هو رضا الله، هو طلب أن ينجو من سخط الله من غضب الله. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لذلك أنا وأنت بحاجة إلى هذه الدين الحقيقية، إلى هذه التوعية الواقعية، نحتاج جميعا إلى أن نرفع من مستوى المعرفة والتعظيم لله سبحانه وتعالى وخدمة الذنب إلى هذا الحد. ما كنا أيما لا يزال حتى تجرح جسده من جار بعوده على الأرض، حتى مس ظهره من قعد فانقلب على كتفه فمسه التبرحات وأصبح لا يقبله الكابل وأصبحت روائح تصدر عنه. هناك ابتلاء عجيب، ولم يبقى سوى زوجته. أما من كان معه فقالوا قد وعدنا بأيوب درعا يخرج، لأظن الأصيب حتى أم علينا جمعة، أخرجه لا يبقى في البيت. هذا مرض خطير، بعضهم يقول هو مرض الجذام، وليس صحيحا، لأن مرض الجذام مرض خطير ولا يمكن وقوعه على الأنبياء صلوات الله عليهم، لأنه من لو وقع الجذام والعياذ بالله هي من المنفرات، والأنبياء ليس فيهم ما يجب التنفير على الإطلاق. ولذلك يتدرحات كما ذكرنا، وعلم سطر به وأصبح عند الشيء من السل في داخله، يصبح عندها كحة شديدة وسعال شديد، فهو في ألم من الداخل ومن الخارج، لكن همه أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. تقرح كافة جسده، هنا نسي المعروف، نسي الخير، نسي كل ما قد أعطاهم، تفلتوا صاروا بتفلت الناس بسرعة إذا ما كان ارتباطهم مع الله، إذا ما كان محبتهم لله، إذا ما كانوا متوافقين في أن يكون الطاعة لله تعالى في جميع الأحوال والصبر على كل الأحوال. هكذا تتفتت، كانت محبتهم وصحبتهم وإيمانهم في الغالب لا يكون إلا من النوع الذي يحب الدنيا. إذا معك مادة، إذا معك مال، إذا بشي من هذه الحاجات فأنا معك وأنت معي ونمشي جمعة. إذا فقرت يوما أو أفلست يوما فلا نحبك ولا نريدك. فأخرجوا هذا النبي وزوجته وخرجوا على جانبة من الطريق بعيدين عن القرية في حالة شديدة ومحزنة وألم شديد، ولا زال الألم يتسرع في نبي الله وينتشر حتى كاد أن يصل إلى فمه، كاد يصل الفم التجرحات فقال يا ربي انظروا عودة إلى الله سبحانه وتعالى، يا ربي لا تجعل الأذى والمرض يمس لساني حتى أضل ذاكرا لاسمك أقول لا إله إلا الله. اشتيك نذكرك، ما اشتي انقطع شيء لساني عن ذلك. فالقرآن الكريم يتكلم عن هذه الحادثة بنوع من الإيجاز، لأننا لا نطيل أن نذكر شيئا من الإسرائيليات ومن المرويات الباطلة أو المرويات الخرافية. فالقرآن أجمل الكلام من بعد ما وقع الإتعاب ولعدة سنوات، ما هو يوم أو يومين، وقع هذا الألم وهذا المرض حتى ما كان يستطيع يتحرك إلا بمحرك، زوجي تتحرك يديه رجله، ما عاد كان يستر ينقلب ولا كذا، ما بلا الزوجة خلاص أصبح وليس هناك معين. ترضع الناس عنه إلا النادر منهم، وأصبحت الحالة حالة شديدة وحالة مخيفة من الألم والمرض. وهذا حاصل لأننا عندنا مثلا عندما يحصل بالإنسان أذية يحصل مرض، يقول ما قد قعد المرض بحث، أنا نزل بدري وش أبصروا وانظروا إلى هذه الحالة وإلى هذه الواقعية التي نزلت بنبي الله. بعضهم يقول إنه استمر المرض يعني بالثمانية عشر عاما، والله أعلم، يعني ربما أنه عدة سنين لا أدري بالتحديد، لأن القرآن الكريم لم يذكر ذلك ولم يأتي به رواية صحيحة، لكن يدل على ذلك نداء نبي الله وهو الذي ذكره القرآن. كان يمر به بعضهم ويراه ويقول لو كان هذا نبي، لو أن هذا النبي من أنبياء الله لما تركه الله يعاني من هذا المرض. الناس سريعين اشتوا، ما حيبتلى لا مؤمن لا عالم لا نبي، لو صدق قالوا قتال غير ما عدا ما قرينا هذا المرض ولا إلا في أيوب، وهذا ليس بنبي ولا لقد رفعه الله، ما أسرع القنوط وما أسرع أقوال الناس. هذا قالوا من القوم الذي كانوا متأثرين به وكان يعني يحبونه، ولكن رأوا ضالة المدة قالوا منين ينجل ما له ما ينجده هذا كذا، وهذا بيقع في ألسنة الناس، ما لفلان هذا بيقع لها المرض ويقع له، ما له قد يدعي الله، ما له ما وذا دعوت ولا يعني نزع منا المرض ولا كذا. بل بعض أيضا الزوجات قد تمل، أو العكس الأزواج يمل بعضهم بعضا إذا طال عليها المرض ولا وقعدها شيء، ما عادهم حوله ولا هم يختمونه ولا هم يعينونه ولا ينظرون إليه، بل عند أهله وأولاده يصبح مملول يعني ملوه، تركوا ما عاد يشتوا يبصروا، ما يريدون أن يعرفون عنه أي شيء، خلاص قالوا انت يرح له، الله يعجل له، الله يزيل عنه أهم في العجولة ويخذه إليه، وإلى آخر الأشياء إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما سمع هذا الكلام أيوب من الناس وتردادهم، هنا بدأ ورفع النداء، جاء النداء بنداء عجيب، يقول الله واذكر عبدنا أيوب، عبدنا، والله ما مدحت تقوله عبدنا، ولذلك يجب أن نذكره، قال في القرآن، لأن موقفه موقف سامي، خليكم من أولي الثبات والصبر وتحمل المشاكل والمتاعب من أجل الله، تتحملون كل شيء، أهم شيء هو رضا الله تعالى. فالله قال لك كذا، قال هو إذ نادى ربه، وقع النداء أنه نادى ربه تعالى إن أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، شغلني وآداني وأكثر علي الوسوسة، وإن ما أدخلت وإن ما استعذت به عدل من جانب آخر فقد أتعبني، النصب هو التعب، التعب والضيق، زادني عناء وزادني شدة، وهكذا مسني الضر، أنا الآن مسني الضر مس شديد بعد هذه الفترة كلها، يعني هو يعرض نفسه فقط على سبيل أنه يعرض نفسه، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما قال أيوب صلوات الله عليه مسني يا إلهي الضر انزعه مني، خذه لا تخليه ولا يوم واحد ولا دقيقة واحدة، يا الله اشفني بالحين، يا الله عجل لي بل تأت وكذا، لا، قال مسني الضر وانت داري بحالي وانت ارحم الراحمين. قالوا هذا من حياء الانبياء، بيستحوا من الله، ما بيكسروا يقولوا له افعل كذا، انقذني من كذا، خذ كذا، ما كان يستحوا من الله لقوة المعرفة لله. احنا يوم ندعى ولا نقوم بالدعاء كيف بنقول يا الله اسيل بكذا، يا الله اقضي بك الحاجة، يا الله نشتي ضرب الضرب، مجال عقضبنا ولا ما قطب الإجابة قلنا لمه ما استعجلنا ليش هذا الحين ما لتركني ما يجوب علي انكذا لو ما الإنسان بيتعجب هذه الحالة حالة أنبياء الله واستحيا أن يقول يا رب اكشف عني هذا الأداء واكشف عني قال ما بالله مسني وانتاري بحالي أنت أرحم الراحمين لا أنا ولا غيري أنت أرحم الراحمين أداه في صفته يعرف ربه معرفة تامة قال أنا ضجرت وأنا قل رحمت نفسي والناس قل رحموني لا أنت أرحم الراحمين ما تنزع مني هذا البلاء أنت أرحم الراحمين أو تترك فيني هذا البلاء أنت أرحم الراحمين داري فيما يجري كيف نعمل هذا يعلمنا آداب الدعاء آداب الرجوع إلى الله الحياء من الله الخشية من الله الخوف من الله واتقه بالله نعرض الله نفوسنا عرض ونقول أنت داري بما عندنا وما في نفوسنا وأنت علام الغيوب عرض ونعرض نفوسنا من باب التدلل من باب التدلل من باب الخضوع من هذا هي تعليم الطريقة الحقيقية هكذا وجدنا أنبياء الله كذلك يونس أليس قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فقط لا قال انقذني من الظلم ولا قال سعدت ولا قال شيء هكذا يعرضونها الحقيقة واحنا من واجبنا ان احنا كذا نكون نعرض انفسنا على الله سبحانه وتعالى ونتقرب الى الله ونتعلم هذه الاداب اداب من عرف الله من خاف من الله لكن نعرف الله نقول عظمة الله في قلوبنا فمن عظم الله استحيا منه خجل ان يدعوه بدعاء ما بالله افعل لي ولا افعل لي ما يمكن ابدا هذا أنت إذا كتبت لزعيم ما أو رئيس أو لأي رجل تريد منه أي حاجة هل بتقدم له أول كلماتك تقول ادي لنا كذا وافعل لنا لا يمكن بصير عند رجل يعرف إذا ما تعرف أنت رجل يشتي يكتب كتابه باهرة يكتب عندها بلاغه وعندها كلمات مؤثرة اشتي تقدم لي تقدم لا ما يهزه ايوه الاخ المشير الرئيس المهم اترك كلمه من كلمات الاغراء كلمات المدح كلمات يعني قويه وفي النهايه تدي عذره وكذا ونحن معكم ونحن ندري ويش ونفعل كذا ونريد كذا اي بنقول كذا ايوه وفي النهايه والمطلوب كذا يعني كذا احيانا لا اشاره ولا نستي ما يغضبه ولا شيء أليس كذلك؟ هذا تقديمنا هذه عادتنا هي عادة غير لائقة بنا أن نفعلها مع العبيد وإحنا نرجع إلى الله ونذكر صفاته حقيقية ما هو تملك هو رب العالمين هو أرحم الراحمين هو الإله هو المسيطر هو الرازق هو البارئ هو الخالق هو المكون هو المصور هو على كل شيء قدير إذا نحتاج نحن نطرح كلام لذلك في سورة الفاتحة ما وقعت دعاء اهدنا الصراط المستقيم إلا بعد حمد وبعد ثناء وبعد اعتراف بالعبودية وبه كلام يعني لجل نصل إلى الحقيقة قال اهدنا الصراط المستقيم ما هي أول شيء ما بالله ندعوه أول حمد أول ذكر أول تعظيم لله تعالى ثم اعتراف بما بعبادتنا إقرار احنا معك ونحن لا نعبد إلا أنت وليس لنا إله سواك أنت ربنا رجع نقول اهدنا الصراط المستقيم يعني نتعلم هذا الدرس العجيب ففي هذه الحالة وقد مس حتى أهلها الضر جاء الفرج الإلهي وقدوم القواحته في ألم شديد يقال من زوجته كانت تبحث عن لقمة العيش فلا تجدها قد منعوا ولا ذكروا أيوب بأي ذكر يعني عجيبة أين هذا القساوة هذه القلوب غافلة هذه القلوب قاسية هذه القلوب جافية ما فيها الإنسانية فضلا عن الدين فضلا عن غيره ولكن النداء الذي نادى به أيوب استجاب الله له فقال فكشفنا ما به من ضر خلاص ما قلنا له قلنا يركب برجله هي تحضر به للأرض، لأن ما عاد كان يستريم يرفع رجله كذا، لكن ما عاد كود يحرك حديده هذا، فضرب بحديده بعد قيل ما قيل له ذلك، أن أخرج لك مهر وأن أخرج لك ماء، وهذا ما يكون سببا لاتصالك وشفائك، فنزيل عنك كل ألم ونعيد عليك حياتك التي كنت تحياها في قوتك وفي صورتك التي كنت عليها قبل أن تعاني هذا العناء. فما إن ضربت إلا بعقبه عقب رجله إلا أخرج الماء، وحتى ارتفع على جسمك قليل قليل حتى وصل إلى مقعده وجلسته، وأخذ يشرب منه ويضعه على جسده وهو عليه، حتى انتقى من ذلك، فكشف الله تعالى ما به من غم ومن وسواس ومن مرض وألم وتجرحات. سبحان الله العظيم، هو القادر على الشفاء، القادر على كل شيء. ارتبطوا به تجدوا العجائب. إذا ارتبطتوا بالله واستحييتم من الله وقربتم إلى الله وصبرتم كهذا الصبر أو أقل من هذا الصبر لوجدتم كرم الله تعالى عليكم، وجدتموه كثيرا وليس بالقليل. وآتيناه أهله، لدرد الله عليه بعد هذه الصحة، أهلك ما شاء الله عادت بصحتها وعاد ينجب الأولاد والأحفاد، فعوضه الله ضعفي أولاده بأعداد أخرى، آتاه الله سبحانه وتعالى ذرية وأبدله في أهله وضعفهم كذلك، وأبدله من المال وأبدله من العطاء، وهذه من منن الله تعالى، رحمة من عندنا، رحمة من عندنا. وفي آية قال رحمة منا وذكرى، وذكرى لأولي الألباب. علمنا هنا أننا بحاجة إلى معرفة قصص الأنبياء، لأن فيها ذكرى لأولي العقول النجرة، تستفيد بها، تعرف طريقها، تعرف كيفية هذا الصبر العظيم وهذا التحمل. ما فازوا إلا بدرجة عالية من الامتحان والابتلاء والبلوى الذي نزل بهم، لذلك هذه ذكرى، ذكرى لمن كان مع الله تعالى. لذلك قال الله في آية أخرى وذكرى للعابدين، الذي يقربوا من الله ويعبد الله وتنزل بهم جرائح الدهر، ما يتألمون ولا يغضبون ولا يتأثرون، بل يصبح أكبر همهم هو رضا الرحمن عنهم، لو كان الأمر ما كان ومسهم ما مسهم من الألم، لأن هذه ذكرى لهم. هذه القصة الذي سمعوها والذي تليت عليهم في كتاب الله تكفيهم عبرة وعبرة لأولي الألباب، عبرة وعبرة لهؤلاء المتعبدين المتدربين إلى الله سبحانه وتعالى. ولما وقع له ذلك أخذ يعني أهله وزوجته، ووضع الله له حلا وأمره بأخذ ضغث، وهو نوع فرع مليء بالفروع والشمالخ يسموه، بالفروع المتعددة الذي يحمل نحو 50 أو 100 فرع من الفروع، سواء كان من النخل أم من غيرها، فهو عبارة عن أشياء بسيطة قليلة يضرب بها ضربة واحدة أو ضربتين، لا يؤلم أبدا كما ترى، لكن تكثيرا لئلا يحنث في يمينه وألا يقع عليه معصية فيبر قسمه بذلك، وأخذ وأوقع ذلك على زوجته، فقد جعل الله تعالى خيرا كثيرا، ويجعل لمن يتقيه ويصبر على التقوى يجعل له فرجا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فبعد ذلك مدحه الله بعد هذا البلاء وهذا الصبر وهذا التعويض، إنا وجدناه صابرا. الله الذي أخبرنا قال وجدنا هذا العبد، العبد وجدنا صابر. فهل انت حوى بالصبر؟ لا، بالصبر صبر كبير، صبر عظيم، تحمل تحملا كبيرا. نعم العبد. المدح من اين؟ من الله. يمتي لك مدح من اي زعيم، من اي كبير، من اي عالم، من اي رجل له قدر ويعطيك جيمة من هذا المدح؟ كيف يكون للإنسان فما كبير؟ كيف الله تعالى هو الذي امتدحه؟ نعم العبد إنه أواب، يعني رجاء، أي رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، يؤوب إليه ويرجع إليه في كل محنه، في كل قضاياه. فهو لم ينفلت عن ذكر الله عودة وتوبة ورجوعا إلى الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال. فهذا ذكر لمن؟ للعباد المؤمنين الصادقين. ألا وإن هؤلاء الصابرين، هؤلاء الأوابين، هؤلاء المتقون، لهم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. عدنهم يوم القيامة الشأن كبير. أضف إلى هذه الشأن وهذه الرحمة ما أخذهم الله بها، ولا قال قدي حقهم، قال ولهم في الآخرة جنات، ولهم شراب، ولهم قاصرات، ولهم إلى آخر الآيات الكريمة. فإذا الإنسان يحتاج إلى مثل هذا، أن يغذي بها نفسه وروحه ومجتمعه. وهناك ناس صابرين كثير، يعني تحملوا، صبروا، تحملوا البلاء بشتى أنواعه. والخطاب كان هنا حتى لرسول الله صلى الله عليه وآله، فيقول له ولو بليت بمكة وتحملت من الأداء، فإن عبدنا أيوب قد تحمل شيئا كبيرا وشيئا كثيرا، فتحمل من هذه المحن. وهذه هي عادة النبيين وعادة المرسلين في تحمل الابتلاءات والصبر وعلى الشدائد والمحن. وقد وقع الكثير من الأئمة عليهم السلام من هذه الابتلاءات. وروان الإمام شرف الدين عليه السلام، أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام، ورجل عظيم ومجدد للدين، قولي يعني بلوى كان قد تمت له الإمامة وقد فتح الله عليه البلاد والبلاد، ولكن ما هي أسرع الأيام إلا وانقلبت وتفلت عنه الأقارب والأباعد، حتى كان في آخر أيامه لا يجد لقمة العيش التي تكفي لبطنه، ومسه من الألم والمرض ما أقعده وما أتعبه حتى فارق الدنيا وهو لا يملك شيئا منها. قد بلي في القريب وبلي في البعيد، وتحمل مصائب وصبر صبر الكرام، كما تنبي من الأئمة الأعلام الذين جاهدوا في الله حق جهاده وصبروا على ذلك. ونحن في عافية والحمد لله، نرزق كل يوم، وبعضنا يهم شيئا بسيطا، إما مال، إما وجع، إما ألم، إما أي حزن، إما أي مصيبة أو أي الأسباب لا بنقدر نتحملها، ونظن إن الله ما هو معنا ولا يرزقنا. والعافية موجودة في نفوسنا، في أبداننا، عندنا صحة، عندنا قوة، عندنا تحمل. وإذا كان فيك ألم واحد أو شيء واحد، تذكر هذا الذي تعلم الجسد كله، تحمل هذه المصائب حتى طرت، يعني محن كبيرة، وقد قدم كل الخيرات. احنا ما نقدر على التحمل، ما نقدر على الصبر، ما نقدر على العداء، نريد دين كذا، دين يجيه راحة وأكل وشرب ونعيم وإلى آخره. لا نريد دينا نبلى فيه ولا مبتلى فيه، ولا نتحمل المسؤولية الكاملة التي حملناها والتي وجب علينا التعامل معها. فهذه كانت هي قصة نبي الله صلوات الله عليه، وإن شاء الله تعالى مع نبي من أنبيائه صلوات الله عليهم، لنذكر بعض ما يكون من هذه البلوى التي تعم في البشرية وتنزل به مصيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى ورب الكريم أن يمن علينا بعفوه، وأن يثبتنا وهو أرحم الراحمين، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يغفر ذنوبنا ويجعل هذا الشهر الكريم